بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاءً مباركًا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. أورد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في عمدة الأحكام حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الأخيرة كافوراً أو شيئاً من كافور، فإذا فررتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال: أشعرنها به، يعني إزاره. وفي رواية سبعة، وقال: ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. وأن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. هذا ما ذكره الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. وهناك في زيادة عند مسلم: ابنته زينب توفيت حين توفيت ابنته زينب، وصرح في عند مسلم بأنها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في تأسيس الأحكام: الشرح موضوع الحديث كيفية غسل الميت، المفردات حين توفيت ابنته. المشهور أن هذه البنت هي زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، وزوجة أبي العاص بن الربيع رضي الله عنه، توفيت سنة 8 من الهجرة، وقيل إنها أم كلثوم. ولكن كما ذكرت أن رواية مسلم أنها زينب، في رواية مسلم أنها قالت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: اغسلنها ثلاثا أو خمسة، أي ثلاث غسلات أو خمس غسلات. قوله: بماء وسدر، بأن يخلط السدر مع الماء، لكن لا يطغى عليه بالإسمية، فلا يقال سدر ولكن يقال ماء مخلوط بسدر. الماء يخلط، يكون سدر، ويوضع إلى أن تكون منه رغوة. يوضع الماء ويخلط بالسدر ويكفى في الإناء إلى أن تخرج منه رغوة، فتأخذ هذه الرغوة وتوضع في على رأسه، يغسل بها رأسه، رأس الميت، ولحيته إن كان رجلاً، إن كان ذو لحية. فهذه الرغوة التي توضع نتيجة إفراغ الدلو أو الكاس الماء أو السطل فيه، فحتى توضع وتطلع منه رغوة. ويكون طبعاً ماء وستر، والسدر منظف، وهذه النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليه بذلك، فقال: بماء وسدر، بماء وسدر. قال واجعلنا في الأخيرة، قول واجعلنا في الأخيرة أي في الغسلة الأخيرة كافوراً أو شيئاً من كافور، أو شيئاً من كافور، وهو شجر بذر شجر له رائحة طيبة وخاصية في حفظ البدن. الكافور له ريح، والكافور طيب، الكافور طيب، وأيضاً له فائدة أنه يقسي مال البدن، فيكون في الغسلة الأخيرة حتى يقسي البدن، يعني هذه فائدته أن يكون في الآخرة. أما المحرم فإنه يجنب ماذا؟ الكافور، لكن يغسل بماء وسدر، لا بأس بماء وسدر المحرم. فإذا مات المحرم فإنه يغسل بماء وسدر، أما الكافور النبي صلى الله عليه وسلم فقال وأما فجنبوه الكافور، هذا في المحرم. أما غير المحرم فإنه تكون الغسلة الأخيرة هي ماذا؟ كافور. لماذا؟ أولا ريح، ثانيا ريح طيبة، ثانيا أنه يغسل البدن، فيه فائدة أنه يغسل البدن ويمنع الهوام، وكما قيل يعني فيه يعني فائدة، ففيه فائدة. قال رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام فإذا فرغتن فآذنني، أي أخبرنني. قالت فلما فرغنا آذناه، أي أخبرنا، فأعطانا حبوه. أيوه.
قال رحمه الله تعالى قال فأعطانا حبوه بالفتح للحاء المهملة، ورد بالكسر، أما القاف فهي ساكنة على كل الحالين، بعدها واو مفتوحة والضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالحقو أو الكقو الأصل هو مربط الفخذين في الجسد، والأصل أن هذه التسمية بموضع معقد الإزار، ثم نقلت إلى الإزار فسمي الإزار حقوا أو ثقوا بالموضع الذي يربط به فيه. قوله أشعرها إياه أي جعلناه شعارا لها، وشعاره هو الثوب الذي يلي الجسد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
يعني مثل الآن الفنيلة الآن يلبس، يسمى الملابس الداخلية، إشعرناها يعني تكون ماذا؟ هي الملامسة للجسد، أن تكون هي الملامسة للجسد. الآن نسميها ماذا في وقت الحاضر؟ ملابس الداخلية، ويتم الإشعار، إشعرناها أي أن تكون ملابسة. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاها حقوه، وهو الإزار الذي يتزر به عليه الصلاة والسلام، حتى من أجل ماذا؟ بركته صلى الله عليه وسلم، لأن البركة تنقسم إلى قسمين، إما بركة ذاتية أو بركة يعني بركة حسية ذاتية أو بركة معنوية. البركة الذاتية وهي كبركة النبي صلى الله عليه وسلم، فالتبرك به صلى الله عليه وسلم بجسده، التبرك بعرقه، بريقه، بشعره، التبرك به بملابسه، هذه بركة حسية موجودة. أما البركة المعنوية مثل بركة المساجد فيها بركة، قراءة القرآن مكة هذه فيها بركة، لكن بركة ماذا؟ معنوية، بما في الصلاة في المسجد الحرام بركة، أي أن فضلها تعدل عن 100,000 صلاة فيما سواه. بركة المدينة، بركة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذه بركة سمى بركة معنوية، ليست بركة ذاتية، إنما البركة الذاتية بركة في النبي صلى الله عليه وسلم. فالتبرك عليه الصلاة والسلام بذاته في حال حياته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال قوله أشعرها إياه أي جعلنه شعار لها، وشعاره هو الثوب الذي يلي الجسد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين جمعهم بعد حنين من أجل ما قالت إن قالها بعض صفحائهم، وقال لهم الأنصار شعار والناس نفار، ولولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا وسلك الأنصار واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قوله الأنصار شعار أي مثل الثوب الذي يلي الجسد والذي لا يستغنى عنه قط. المعنى الإجمالي تعبد الله عز وجل عباده بأن يغسلوا موتاهم راغبة وتعبدا لربهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل الموتى بماء وستر، وأمر أن تكون الغسلات مثرا، وأمر أن يجعل في الغسلة الأخيرة
كما في رواية عند مسلم اغسلنها وترا، اغسلنها وترا، عند رواية لمسلم اغسلنها وترا. فالواجب أن يكون ماذا؟ أن تكون وتر. يقطع على ماذا؟ على وتر. الوتر إما ثلاث غسلات أو خمس غسلات أو سبع غسلات، أو هل يتعدى ذلك؟ الجواب نعم، إذا إلا إذا علم أنه لن يستطيع أن ينكف مثلا هذا الجرح إلا بربطه وكذا، فإنه يعمل له ذلك، يربط أو يحشى بطين حار، أو يحشى الآن بوضع القطن واللصق ونحو ذلك، إن كان يقف ذلك فلا بأس. وأما إذا كان يحتاج إنما الزيادة الثلاث والخمس والسبع والتسع والإحدى عشر لو رأى، هي على حسب ماذا رأي المغسل. إذا رأى أنه لا ينظف إلا بهذا، أنه لا ينظف إلا بالزيادة فلا بأس، لكن لا يقطعها إلا وترا، لا يقطعها إلا وترا. إذا كان ينظف مثلا بخمس بأربع فإنه يجعلها خمسة، يأتي ينظف بالأربع ثم الخامسة يقطع وترا. أنه رأى أنه ينظف بست فإنه يقطعها سبعا، يقطع على سبع وتر. إذن هذا هو في هذا، إذن ليست للتشاهي يعني النظر، لا، إنما هو لماذا؟ للحاجة الميت لهذا، إن كان يحتاج إلى أن الزيادة فيزيد. والنظر إلى من؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغسل إذا رأيتنا، إذا رأيتنا، فجعل صاحب القرار وصاحب الزيادة هو المغسل. إذا رأى هو ذلك أنه بحاجة يزيد، لكن لا يقطعها إلا على وتر ثلاث، هذا أقلها، وخمس أو سبع أو تسع، أو إذا رأى غير ذلك أكثر. نعم. ومن أهل العلم أن يرى لا بعد السبع لا، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بما أنه أسند الأمر إلى رؤية فلا مانع، ولا دليل على المنع، ولا دليل على المنع. نعم.
قال وأمر أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم غاسلات جثته، غاسلات جثته بأن يخبرنه عند الفراغ إلى الغسل، فلما أخبرنه أعطاهن إزاره ليشعرن به ابنته رضي الله عنها تبركا بما لابس جسده صلوات الله وسلامه عليه، ولا يجوز التبرك بأي أحد سواه مهما بلغ صلاحه وبلغت عبادته.
نعم، لا يجوز، لا يجوز، ما في برك يعني التبرك بذاته إلا النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته، في حال حياته. فأما غيره مهما بلغ من العلم، مهما بلغ لا يتبرك به، لأنه ليس برك، إنما هو بركة ماذا؟ بركة معنوية، لا بركة ذاتية. فرق، هناك بركة ذاتية وهذه تكون في النبي صلى الله عليه وسلم، وبركة معنوية لأن أهل العلم حصان وفائدة، والعالم فيه فائدة، وأنه يجلب الخير لهذا البلد، هذه بركة معنوية، ليس بركة ماذا؟ ذاتية أو حسية. نعم.
ولو كان ذلك جائزا لفعل الصحابة بأفضلهم أبي بكر رضي الله عنه.
نعم، هو من هو أفضل من أبي بكر وعمر بعد في هذه الأمة؟ أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ومع ذلك لم يثبت أنهم يتبركون بهم ذاتيا بذاتهم، لا، لكن يتبركوا بدعائهم لا بأس بذلك. نعم.
يقول الحديث أولا يؤخذ من قولها فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، الحديث يؤخذ منه وجوب غسل الميت استدلالا بسيرة الأمر والأمر يقتضي الوجوب.
نعم. وهو واجب، وغسل الميت فرض كفاية، فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن البعض، وأما إذا لم يقوموا مع قدرتهم فإنهم يأثمون جميعا. نعم.
والأمر يقتضي الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
هذه كل الأدلة
على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بماذا؟ بالوجوب، ما لم يدل على أن ما لم يدل على الاستحباب، فالأمر للوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها أمر. نعم.
قال ثانيا، هل الأمر هنا يكون وجوبه في مطلق الغسل كالغسل، أو أنه لا بد أن يكون عن الهيئة التي أمر بها الشارع، حيث يقول اغسلنها ثلاثا أو خمسا إلى آخر الحديث؟
يعني يسأل، يقول الشيخ رحمه الله، هل الأمر هنا يكون وجوبه في مطلق الغسل؟ يعني في مطلق، يعني حتى لو غسله غسله ما، طبعا الواجب ماذا هو؟ الفرض أن يغسله ماذا؟ مرة واحدة. هذا هو الواجب. طيب، فإن لم يستطع الغسل، ننتقل إلى ماذا؟ ما يستطيع أن يغسله، ما في أحد، ولا يعني إما لتعذره أو تعذر الماء، عند ذلك ينتقل لماذا؟ إلى التيمم. إذن هذا هو الواجب. طيب، فإن لم نستطع لا غسله لا بالماء ولا أن نيممه، فعند ذلك أصبح لم يكن علينا فرضا، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، هذه استطاعتنا وطاقتنا وحولنا، كالذي مثلا مات بالحريق فإنه لا يغسل ولا يمكن أن يغسل، لا يمكن أن يغسل، لو غسل تقطع أو يقع تراب عليه، فعند ذلك يعني يكفن هكذا. نعم. أو في بعض الحوادث السيارات التي تكون يعني لا يعرف، لا يمكن ذلك غسل، فإن في هذه الحالة يعني يخلط خلطا، عند ذلك هذا يجمع في كفنه ثم يدفن ويصلى عليه. نعم. لأنه لا يصعب غسله في هذه الحالة. نعم.
وقد أشار الدقيق العيد إلى اختلاف الواقع عند الأصوليين فيما إذا أمر الشارع بشيئين هل يكون في كليهما عن الوجوب، وهو هنا مطلق الغسل والإيثار، فمطلق الغسل لا خلاف في كونه للوجوب.
نعم. نعم، هذا لا خلاف. نعم.
ولكن هل يتناول الوجوب الصفة التي عينه عليها وهو الإيثار؟ الظاهر أن ذلك يشمله ويكون الأمر الوجوب فيهما معا، لأن الشارع قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا،
هذا فيما يستطيع، إذا كان في حد الاستطاعة لا بأس، فيكون الواجب في ذلك. أما إذا لم يستطع إلا اغسله مرة واحدة فيغسله مرة واحدة. نعم.
قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا، فجعلت ثلاثة مقصودة في الأمر، وإن لم تكفي انتقل الغاسل إلى الخمس. وأشار الصنعاني إلى أن إجابة ثلاث قال به الظاهرية والكوفيون الموزري، والحق فيما أرى مع من قال بذلك، لأن الشيخ حين قال اغسلنها ثلاثا أمر بمطلق الغسل والصفة التي يكون عليها، فيقول أدنى ما قيدت به الثلاث فهي واجبة ما بعدها مندوب، إلى أن يكون الحال مقتضيا بزيادة بالله التوفيق. ثالثا، يؤخذ من ذلك أيضا جواز الزيادة على ثلاث، ولكن الإيثار مطلوب، فإن ألقي جسد الميت بأربع وجب الإيثار بخامسة، وإن ألقي بست وجب الإيثار بسابعة، لقوله إن رأيتن ذلك فقيد الزيادة بما إذا كانت الحالة مقتضية لذلك حسب رأي الغاسل، ولا يزيد على السابعة، لأن الإمام أحمد كره الزيادة عليها.
نعم، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أما كره الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم، فهنا الحديث مطلق، إذا رأيتن ذلك، ولم يحدد، يعني بل النبي صلى الله عليه وسلم قال غسلنها ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك، فدل على الإطلاق، لا نحدد بسبع إلا بدليل إن كان، ولكن عدم وجود الدليل يدل على أنه بإحدى عشر تسع لا بأس، بإحدى عشرة ما لا بأس. نعم. إلا إذن هي واقفة على رأي الغاسل. نعم.
وقال ابن عبد البر لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع، وقال الماوردي إنها سرف.
نعم، يعني إسراف. نعم.
رابعا، قوله بماء وسكر، هذا من الصفة التي أمر بها الشارع، وقلنا إنها داخلة في الوجوب لاتجاه الطلب عليها، وهل يكون السكر في الغسلة الأولى والثانية معا، أو تكون الغسلة الأولى بماء وراح والثانية بماء وسكر والثالثة بماء وكامون؟ خامسا، يؤخذ منه أن الستر المخلوق بالماء لا يسلب الماء ضروريته، بل الماء يكون باقي على ضروريته لأنه لم يغلب على سميته. فأفاد ذلك أن الماء الممزوج بشيء قليل لا يزيل عنه اسم الماء ولا يضره بل يبقى على ضروريته. سادسا، يؤخذ منه استحباب الكافور في القصة الأخيرة لأن الكافور له خاصية في حفظ البدن وتجفيفه وطرد الهوام عنه ومنع إسراع الفساد إليه. وعلى هذا فلا يقوم الفسق وغيره بأنواع الحج مقاما إلا إذا لم يوجد،
حتى إذا لم يوجد لا يغسل بالمسك. نعم.
سابعا،
إنما بالماء إذا لم يوجد، إذا لم يوجد السدر ولم يوجد الكافور فإنه لا يمزج بغيره من الماء، لا يمزج إنما هذه إذا كانت موجودة، وأما إذا لم توجد فلا يمزج ولا يأتي بشيء غيرها، لم يأتي بشيء غيرها. نعم. أما من ناحية تطيب البدن لا بأس أن يطيب البدن بعد ذلك، لكن يغسل بماء ومسك لا، لم يرد. نعم.
قال السابعة، يؤخذ من قوله ابدأ بميامنها ومواضع الوضوء منها أن البدأ يكون بمواضع الوضوء ثم يكون بالميامن عند القصد، وذلك تشريق لمواضع الوضوء وذكور الميامن. ثامنا، يؤخذ من قولها وجعلنا رأسها ثلاثة قرون أن ذلك شرع وسنة أن يصرف شعر الميت فيجعل ثلاثة بطائق وتسدل خلفها. وإلى ذلك ذهب الجمهور وذهب الأحناف إلى أن شعر الفرس يسدل ولا يبطل، أي يسدل على جوارحها ووجهها ومؤخر رأسها، ولكنه قول بلا دليل، والدليل هو مع من ذهب إلى تسريح شعر الفرس وضبطه،
يعني يصرح ولكن حتى لا يقطع، يصرح بحيث يصرح ثلاثة قرون، ثلاثة ضفائر يعني ثلاثة، ويوضع ماذا خلفها، هذه الثلاثة توضع ماذا تحت رأسها خلفها. نعم.
تاسعة،
اختلف أهل
العلم، قال اختلف أهل العلم في قول أم عطية وجعلنا رأسها ثلاثة قرون هل يكون له حكم الرفع، لأن الظاهر أن ذلك كان من فعله وليس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا إقرار، هذا من الإقرار، النبي صلى الله عليه وسلم هو ما فعل، لكن هذا من باب الإقرار، إقرار عليه الصلاة والسلام. نعم.
والذي يظهر أن ذلك له حكم الرفع، بمعنى إذا كان من فعله فلا بد أن يكون إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم لهدهن على ما فعل، ولا يتصور أن يفعل خطأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي تحديد ذمته ولا ينبه عليه، بل الظاهر اضطراب ذلك وأنهن لا يفعلن ذلك إلا بأمر من الشارع أو بتقرير منه. عاشرا، يؤخذ من قولنا فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال أشعرها به، يعني دعني إزارة، ومعنى ذلك جعلنه شعارا لها والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد كما تقدم تفسيره، وذلك كما قال أهل العلم تبرك بما لامس جسده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. الحادي عشر، هل يجوز التبرك بغيره صلوات الله وسلامه عليه؟ الجواب لا يجوز التبرك بغيره، لأنه لو كان جائزا لفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بخيره فعله، وهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ولا فعل المتابعون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يفعلوا ذلك مع أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على اختصاصه به صلوات الله وسلامه عليه، وذلك إجماع منهم. الثاني عشر، إذا علم هذا فإن قول من قال من المتأخرين بجواز التبرك بقول بغير النبي صلى الله عليه وسلم قول بلا دليل وخروج عن الإجماع بعد انعقاده، فلا ينظر إلى من قال به وإن كان القائلون به كثير، لأن الشرع قد كمل في حياته صلى الله عليه وسلم، ومن استحدث حكما بعد إجماع الصحابة يغير إجماعهم فإنه قد فتح باب شر أراد الله عز وجل إغلاقه على يد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماعه. فكم رأى الناس من أمور شركية وبدعية حصلت بسبب القول بجواز التبرك فأدى ذلك إلى الشرك الأكبر، فإلى لله وإلى إليه راجعون.
هذا يعني هذه مسألة يعني مما ذكر رحمه الله تعالى ما حصل من هذا التبرك، والذين الجهلة ويجاء يجوزونه التبرك بالأشخاص ونحوهم كما يحدث للصوفية ويتبركون بشيخهم، هذا يؤدي إلى والعياذ بالله عبودية من دون الله، التبرك بالقبور، التبرك بالأضرحة ونحو ذلك، هذا كله يؤدي إلى الشرك بالله عز وجل. فلا يجوز التبرك بها، فلا يجوز التبرك بمثل هذا، لم يدل الدليل على ذلك، ولا هناك أفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون هناك أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفضل هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يتبرك الصحابة رضوان الله عليهم بأحد منهم، إنما التبرك بدعائهم، لا بأس بدعاء الصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: إذا لقيت رجلا قال ويس القرني فإنهم استجابوا الدعوة، فمره أن يدعو لك، مره أن يدعو لك، وأعطاه علامة، قال إن فيه برص، إن فيه علامة برص باقي مثل الدينار، علامة برص. هذا التبرك بدعائهم لا بأس، طلب الدعاء منهم ليس طلب الدعاء من الصالحين، لا بأس بذلك. وعندما قال عمر رضي الله عنه: كنا نتبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته وبعد موته، ماذا قال؟ قال: كنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: قم يا عباس فادعوا الله لنا. إذن هذا هو مطلوب، أن الصالحين أن يدعوا الله سبحانه وتعالى، ويدعوا للأمة، ويطلب الإنسان الصالح من الصالحين الدعاء، فهذا شيء لا بأس بذلك. أما التبرك بهم بذواتهم هذا لا يجوز ولا يصح، وأنه بدعة محدثة، وأنه يؤدي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: والنسب على قدر العمالة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في باب الزيارة المشروعة والتحذير إلى الزيارة المبتدعة، وهو خاتمة كتاب الجنائز.
نعم، ونختم إن شاء الله.
أما اتخاذ القبر مسجدا وأن يجعله عيدا كعابد الوثن، والذبح والنذر على القبور، وهتف ذا الزائر بالمقبور، كقول يا باهوت يا جيراني، أدرك أجب أغث ذا اللهفان، يريد منه دفع شر دهما أو جد خير دون خالق السبا، فذي هي المصيبة العظمى التي لم يجن مثلها على ذي الملة، وذلك الشرك الصريح الأكبر فاعله بدون شك يكفر، لكنه في هذه الأعصار قد أصبح المألوف للزوار، وأصبح الدين يغلق في غاية الخفا، فحسبنا الله تعالى وكفى. فيا أولي العقول والأحلام، هل ذا أتى في ملة الإسلام؟ هل في كتاب الله قد وجدتم ذا أم بسنة النبي؟ بل حجتم عنها إلى وساوس الشيطان وزخرف الغرور والبهتان. أما نهاكم ربكم عن ذا؟ أما بين ما أحل مما حرم؟ أما إليكم الرسول أرسل مبينا كتابه المنزلا؟ أغير دين الله تبغون ألا؟ حياء لرب السماوات العلى، تدعون من لا يستجيبكم ولا لنفسه يملك لا نفعا ولا ضرا، فأنى يملكونه لكم وهم عباد كلفوا أمثالكم؟ فلا وربي أبدا لا تفلحوا ما دمتم التوحيد لم تصححوا. يا قوم بادروا إلى الخلاص وحققوا شهادة الإخلاص، وفي الكتاب المستقيم اعتصموا كلا، وسنة الرسول التزموا، وما تنازعتم فردوه إلى هذين لا تبغون عنها إولا. ويا أولي العلم، ألم يبق بكم من غيرة لنصر دين ربكم؟ قوموا بعزم صادق مبين، وبينوا للناس أمر الدين، إلى آخر ما قال رحمه الله. والذي أريد أن أقوله: إن كل ما حصل على القبور من بدع وشركيات كان سببها هو إباحة التبرك بغير الرسول صلى الله عليه وسلم، فبالغ الناس في ذلك حتى استحلوا دعوة المقبورين، فإنا لله وإليه راجعون.
والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.